من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إذا أردنا أن نعيد نستذكر ما تقدم معنا أمس البابري في بيان كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، فنقول قد ذكرنا أن كلام صاحب الكفاية يمكن بيانه في ضمن نقاط خمس. النقطة الأولى أن المعاني أو أن الابتداء أو الاستعلاء أو مشاكل ذلك الظرفية أو مشاكل الأمور هذه هي عناوين إذا وجدت في الخارج لا توجد بوجود استقلالي منحاز، بل توجد رابطة بين أمرين أو موجودين مستقلين. وذكرنا أيضا أنه هذا في العالم الخارج، لكن إذا ذهبت إلى عالم الذهن أمكن لك تصور هذه المعاني بلحاظين، بصورتين، بتصورين. يمكن لك أن تلحظها كوجودات مستقلة، مفاهيم مستقلة قائمة بنفسها، فتقول مفهوم الابتداء، مفهوم الاستعلاء، مفهوم الظرفية ومشاكل ذلك. ويمكن لك أن تلحظها في الذهن باعتبارها أمور ربطية تربط بين شيء وشيء آخر. المقدمة الثالثة كانت عبارة أو النقطة الثالثة كانت عبارة أنه لا إشكال بين العلماء أن الفرق الأساس بين الحروف والأسماء أن الحروف دورها الربط وينظر إليها نظرة آلية. آلية كما ذكرنا كانت عبارة عن ماذا؟ أنها ليست هي بنفسها مطلوبة في نفسها، بل مطلوبة لكي تربط شيئا بشيء، بخلاف المعاني الاستقلالية المطلوبة بنفسها، هي آلة وطريق للربط بين شيئين، بخلاف المعاني الاستقلالية التي هي معاني مستقلة بنفسها. مقدمة الرابعة في المقام ذكرنا بأنه يقع السؤال هنا، هذا السؤال ركز معنا شيخنا، بس هذا السؤال بس ركز معي، هذا السؤال يقع هنا في المقام، أن الواضع عندما وضع اللفظ الابتداء لمعنى الابتداء، وضع لفظ من لمعنى الابتداء في المقام، احتمالان في المقام، هناك احتمالان لا ثالث لهما أقلها بحسب بيان صاحب الكفاية. الواضع عندما وضع لفظة الابتداء أو وضع لفظة من، في احتمالان، إما أن يكون وضع لفظة الابتداء لمعنى الابتداء المتقيد بلحاظ الاستقلالية، أو نقول بأنه موضوع لذات الابتداء. وأيضا في كلمة من في احتمالين في المقام، إما أن نقول معنى من وضعت للابتداء بقيد لحاظ الآلية، أو وضعت لذات الابتداء، فيها احتمالين أيضا في المقام. لقال صاحب الكفاية شيخ محمد ماذا؟ قال صاحب الكفاية أنه لا يمكن أن يكون اللحاظ جزء المعنى الموضوع له اللفظ، بحيث يكون الواضع قد تصور هذا المعنى ووضع اللفظ بإزائه، أو تصور هذا المعنى ووضع اللفظ بإزائه. تقول له لماذا؟ يقول لك لأنه لو كان المعنى هو الابتداء المتقيد بلحاظ الاستقلالية أو الابتداء المتقيد بلحاظ الآلية، لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية لا موطن لهما إلا في الذهن. ليش لا موطن لهما إلا في الذهن؟ لأن اللحاظ من شؤون الذهن، ما عندنا أحد يقدر على الملاحظة إلا مين؟ إلا الذهن. اللحاظ والتصور هو فقط أمر ماذا؟ أمر ذهني، في شيء اسمه بالخارج، هناك شيء اسمه ماذا؟ تصور ولحاظ. بما أنه لا موطن لهما إلا الذهن، لأن العالم اللحاظ، لأن عالم اللحاظ هو عالم الذهن في المقام، فإذا كان اللحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية لا مكان لهما إلا الذهن، فالمتقيد بما هو لا يوجد إلا في الذهن يكون كله ماذا؟ أمر ذهني. هذه القاعدة، المتقيد بأمر ذهني لا يكون إلا ذهنيا، المتقيد بأمر الذهني ذهني، وإذا كانت ذهنية فلن توجد في الخارج، مع أنه بلا إشكال ماذا؟ نحن نعبر بكلمة من وبكلمة الابتداء عن معان متحققة في الخارج. ولذلك يقول الشيخ الأخوند: هذا الاحتمال الأول أن تكون الابتداء موضوعة لمعنى الابتداء المتقيد بلحاظ الاستقلالية، أو نقول بأن من موضوعة للابتداء بقيد لحاظ الآلية، كلا الاحتمالين ماذا؟ باطلون. فيتعين أن يكون الابتداء لذات الابتداء، ومن موضوعة لذات الابتداء، فاتحدا من حيث المعنى. فإذا واحد سألك هل هناك اختلاف ذاتي بين معنى المن ومعنى الابتداء، تقول كلا، ابتداء والمن في لغة العرب قد وطعتا لذات المعنى وهو ذات الابتداء. ثم يسأل نفسه إذا كانا متحدان من حيث المعنى، فإن لازم الاتحاد في المعنى ماذا؟ أن يكونا مترادفان، لأننا عرفنا فيما سبق أن كل لفظين اشتركا في معنى واحد كانا مترادفين. ومن أحكام الترادف ماذا؟ جواز الاستبدال، مع أنه لا إشكال بعدم جواز استبدال إحداهما بالأخرى. فلا يقال بدل سرت من البصرة سرت ابتداء البصرة، ولا يقال بدل الابتداء خير من الانتهاء من خير من الانتهاء، ما يقال هذه العبارات. فلماذا؟ فكيف تقول بأن المعنى واحد مع أنه لا يجوز الاستبدال؟ هنا يقول صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه: صحيح أن لحاظ الآلية والاستقلالية لم يؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، لكنهما أخذا قيدا في الواضع. فالواضع قرن واعتبر وجعل لفظة الابتداء دالة على معنى الابتداء، لكنه اشترط في هذه العلقة أن تكون الملحوظ الابتداء باللحاظ الاستقلالي. والمتكلم قد قرن بين من والابتداء الآلي، فمن لا تفيد بين الابتداء ذات الابتداء وليس إلا الابتداء، لكنه قرن بين من والابتداء في صورة كون اللحاظ لحاظا آليا. فلحاظ الآلية والاستقلالية من قيود الوضع لا من قيود المعنى المستعمل فيه اللفظ. وإذا كان الأمر كذلك، حينئذ سبب عدم جواز قولك بدل من سرت من البصرة سرت ابتداء البصرة، السبب في ذلك أنه استعمال بلا وضع. هذا كان حاصل بيان صاحب الكفاية. وكما ترون عمدة نظر صاحب الكفاية في الإشكال هو وين؟ بالنقطة الرابعة، اللي هي شو كانت؟ أن اللحاظ لو كان جزء المعنى لكان المعنى متقيدا بقيد ذهني، والمتقيد بقيد ذهني لا يوجد في الخارج. هذا عمدة إشكاليته كانت. إذا واحد بده يرتب المقدمات كلها، هي اللب الإشكالية في هذه النقطة الرابعة. أنا وياك مع بعضنا هلأ نستطيع أن نفتح بحث لطيف جدا مؤنس جدا، هو بحث ماذا؟ ما معنى الترادف؟ بس نحن خلينا نحن ماذا هنا؟ خلينا نحن على قدر الأمور المشهورة، وإلا في ناس يقولون لا، نحن نقول ليس كلما وقع الترادف أمكن الاستبدال. في بعض يدعو هذه الدعوة، لا نقبل فيك دعوة أن الترادف من أحكامه جواز الاستبدال. هذا شو نتكلم نصير؟ أنا نتكلم نصير ماذا في أصل اللغة العرب بتنظيرات اللغة العربية. بس
هنا أقوله
هاي ترادف اتحاد تعدد ألفاظ مع اتحاد المعنى، هذا الترادف
معنى واحد ذاتا للكلمة.
هذا هو الترادف، اتحاد في اللفظ تعدد في اللفظ اتحاد في المعنى. كلما تعددت الألفاظ واتحد المعنى هو الترادف. في أبحاث أخرى، في أبحاث أدق في معنى الترادف، لأنه في بعض ينكر أن في اللغة العربية كلها ماذا هناك ترادف، هذه بصير أبحاث بلا، هذه أبحاث لغوية، أبحاث أدبية، أبحاث بلاغية. مثلا كالفرق بين المطر والغيث، يقال بأن المطر لا يطلق على المتساقط على السماء إلا إذا كان شو؟ إلا كان عذابا، بخلاف الغيث فإنه يطلق إذا كان هناك رحمة، واتفاقا بالإطلاق القرآني موجودة اتفاقا، بس بيقول مطر عارض أو ما
عام يغاث فيه الناس،
هيدي اشتباه هذه ناقشنا هذه في محل عام وسنة ناقشناها بس ما ناقشنا مطر وشو اسمه مطر وغيث ما ناقشناه لكننا ناقشنا هذه الفكرة. بس على كل هذه أبحاث جيدة في محلها مهمة جدا تناقش في محلها. وهل هذه المسائل توجب عدم الترادف أو لا توجب عدم الترادف؟ هذه أبحاث لغوية بلاغية قد طرح عليها خصوصا مو الإمامية غير الإمامية طرحوا أبحاث مفصلة حول ماذا وجود الترادف في القرآن الكريم فعلا هل هناك مترادفات في القرآن أو لا ومحاولة استبيان أدنى الفوارق ماذا ما بين الألفاظ اللغوية فعلا ما بحثنا فعلا في المقر في ترادف في القرآن لكن ليس دائميا فعلا قول حال مبحثنا هنا
يجب الوضع شو الفرق بين الوضع هو عفوا إما أنه الوضع عبارة عن يعني استخدام هذا اللفظ بقيد كذا بشرط كذا بلحاظ كذا
أرى بارك الله بك نحن عندما أخبرك عن الابتداء أخبرك عن الابتداء الخارجي مش هكذا في المقام فأنا أخبرك عن ابتداء هذا الابتداء قلنا بأنه ليس إلا ذات الابتداء الوضع ما هو حقيقة الوضع الوضع هو اعتبار اللفظ دالا على المعنى أو تخصيص هذا اللفظ بهذا المعنى فهو أمر ماذا ذهني محض منه أمر خارجي أنا قلت خصصت لفظة الابتداء بمعنى الابتداء في صورة كونك قد لاحظت الابتداء لحاظا استقلاليا فالذي تقيد بقيد ذهني ليس معنى الابتداء بل الذي تقيد بقيد ذهني هو ماذا تخصيصك اللفظ ودلالة اللفظ على المعنى لا دلالة تخصيص وضعي لللفظ على المعنى هذا الاعتبار اللي اعتبرته أنا هذا الاعتبار خصصته في هذا المورد فهو المتقيد باللحاظ الآلي والاستقلالي لا ذات المعنى المشكلة أن يكون المعنى المتقيد مو أن يكون الاعتبار والتخصيص هو المتقيد معنى المستعمل في تقصد بلا إشكال لا يمكن أن يكون قيدا نحن عندنا مشكلة أن يكون قيدا في المعنى سواء كان المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه غاية ما في الأمر أن المعنى الموضوع له اللفظ قد يكون أكبر من المعنى المستعمل فيه إذا كان هناك انصراف مثلا قد يكون المعنى الموضوع له اللغة العربية الدابة مطلق ما يدب على الأرض لكن المعنى المستعمل فيه كلمة الدابة هي عبارة عن ماذا عبارة عن حصان مثلا فقط هذا يكون المعنى المستعمل فيه يكون بلحاظ الانصراف والاتجاه مقابل هذا القول هناك اتجاه معروف منسوب إلى المشهور من بعد الشيخ الأخون صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه هذا المسلك الثاني هو مسلك المشهور يقول هكذا يقول بأنه أخطأ المحقق بالدبلوماسية بقول ما تقول أخطأ بل أخطأ المحقق الأخون ها أنه قال ماذا بأن معاني الأسماء والحروف متحدة ذاتا بل صحيح وجعل الآلية والاستقلالية أمور عرضية إلى علاقة وين؟ عند الوضع فجعل اللحاظ الآلية والاستقلالية من قيود الوضع لا قيود المعنى الموضوع له مع أن الصحيح أن التباين بين الحروف والأسماء تباين ذاتي معنى الاسم يباين معنى الحرف حقيقة الاسم الاستقلالية وحقيقة معنى الحرف الآلية وذاتها الآلية والربطية لا أنها تكتسب الآلية والربطية عند اللحاظ هي معنى آلي هي معنى آلي لا يجب عليك أن تلحظ في لحاظا ربطيا هي في تفيد معنى الربطي فالربطية من من ذاتيات يا أحسان من ذاتياتها من مقومات معناها شو قلت أنت كمان مثله جيد لا بأس فإذا معنى الحرف ومعنى الاسم كما قال الأخوند ما قاله الأخوند من أن معنى الحرف ومعنى الاسم أنها متحدة ذاتا والاختلاف عرضي أن هنا الوضع كان لها بشرط لحاظ الآلية هنا الوضع كان بشرط لحاظ الآلية غير صحيح البتة، بل اسم حقيقة معناه وقوام ذاته الاستقلالية، والحرف قوام ذاته الآلية، والحرف قوام ذاته الآلية. إلى هذا أشار ماذا بقوله الماتن والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتان، يعني من حيث الذات، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنى. أصلا لا يمكن لك أن تلحظ الحرف إلا لحاظا آليا. ليه؟ لأنه هو آلي. ولا يمكن لك أن تلحظ الحرف اسم إلا لحاظا استقلالا من ذاتياته أنه ماذا؟ استقلالي، على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. ها؟ بل بل عينه تكون
أين سيأتي؟
وين سيأتي؟ ها؟ اللي هو عنده الماتن. وهذا البيان كما يبطل الوجه الأول يبرع عن صحة الاتجاه الثاني إجمالا، وتوضيح الكلام في تفصيله تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل. شفتها؟ هذه العبارة هنا سوف يأتي التوضيح إن شاء الله تعالى. الماتن قبل الورود في توضيح أكثر لكلام المشهور ذكر عبارة، هذه العبارة اعتبرها أنها كافية للرد على مين؟ على على الأخوان فعلا. أنا حأطرحها على كل حال المطلب حسب الكتاب، وإذا بعدين ما تكون نفتح النقاش أنه كيف واحد يفهم أن الرد على الأخوان أو لا. هذا البحث لدارس أصول مظفر ينبغي له أن يراجع بحثا اسمه بالبحث أقسام الوضع، في هناك في آخر التحقيق المعنى الحرفي عنوان اسمه زيادة إيضاح، في عنوان اسمه ماذا؟ زيادة إيضاح فعلا. إذا واحد يراجع هناك هذا هو البيان بعينه المذكور في أصول المظفر. أصول المظفر ببحث المعاني الحرفية بالموضوع له عام وضع لا وقوع الموضوع له عام وضع عام موضوع له خاص، وحقيقة المعنى الحرفي هي بعد استحالة القسم الرابع، صارت هو بحث استحالة القسم الرابع، ثم بحث هذا في ذيله عنده عنوان اسمه زيادة إيضاح. هذا زيادة إيضاح هذا هو البحث المحب يراجع هناك ما درسه سابقا، فإن واحد دائما يوصل معلوماته مع بعضها البعض أمر جيد فعلا، ما واحد دائما يحس حاله أن يدرس شيئا جديدا ما له علاقة بما تقدم. على كل حال هذا البيان مبني على نكتتين فلسفيتين. الأول بالثمانينات بتكون الصفحة أوائله شو اسمه هذا البحث بدنا أول شيء بس نفرق بين كلمة ذاتي وعرضي أو عرض، بلا كلمة عرضي استنى. ذاتي ما معنى ذاتي؟ هم بيفرق بعضهم بالعرض والعرض، بس على كل حال بغض النظر اصطلاحات فلسفية، شو الفرق بين الذاتي والعرضي؟ الأمور الذاتية هي الأمور التي لا تحتاج إلى علة، مش هكذا؟ لذلك اشتهر بين الفلاسفة أنهم قالوا الذاتي لا يعلل. ما معنى أن الذاتي لا يعلل؟ أن الذاتي لا يحتاج إلى علة ذاته، يكفي أن المولى يجعل الذات فتجعل ماذا؟ الذاتيات فعلا. ومن هنا اشتهر قولهم ماذا؟ إن الله لم يمشمش المشمش، لكنه ماذا فعل؟ أوجد المشمشة فعلا. الله ما خلق مشمشا ومشمشه بل أوجد المشمش. نفس الشيء في تطبيق على الحمار، الله ما حمر الحمار لكنه ماذا؟ أوجده حمارا. فإذا الذات المقصود منه ماذا؟ تلك الأمور التي تكون من صلب من مقومات الذات التي لا تحتاج إلى علة. الأمور العرضية كلها ماذا تحتاج إلى؟ شو تحتاج إلى؟ علة. يعني لا تكفي الذات لوجودها حتى لو كان عرضا ملازما. لون بشرتك هو أمر ماذا؟ مفروض يكون عرض لازم، مفروض أنا بغض أحترق بالنار مستقبلا ما يصير لونك ما أدري شلون، بس أنه ماذا؟ لون بشرتك، أفترض أنه هذا عرض ماذا لازم، مثل لون هذا الحجر، لون هذا الحجر عرض حتى لو كان عرضا لازما، لكنه ماذا؟ لا يكفي إيجاد الحجر لكي يوجد ماذا؟ هذا اللون، لابد من إيجاد الحجر وماذا؟ وصبغه بهذا اللون، ولو تكوينا صبغه، مصبغه خارجا يعني، بس لا يمكن أن يكون اللون ماذا؟ هو عند إيجاد الذات وجدت الذاتيات، لأنه ليس من ذاتياتها، هو أمر ماذا؟ عارض. الأمر ماذا؟ أمر عارض فعلا. عندنا قاعدة تقول ماذا في الأمور المتسانخة؟ عندهم قاعدة اسمها كل ما بالعرض يرجع إلى في قانون العلية والمعلولية مبدئيا. كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. إذا أنت والله مثلا شعرت أن الأرض أسفلك حارة، تدري أن الأرض من ذاتيات الحرارة؟ قال لا يسمونك الحرارة، فلا بد أن يكون ماذا السبب؟ هناك علة أعطت الأرض ماذا؟ الحرارة. فتبحث عن العلة التي أعطت أرض الحرارة فتجدها أنها كانت عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ما أدري فعلا، أن هناك حركة، أن هناك نارا تشتعل في الأسفل، فتقول النار تعطي حرارة بنفسها. نعم تعطي حرارة بنفسها، إذا ماذا؟ وقف السؤال. لكن لو وجد تحت الأرض ماذا؟ هناك شيء آخر، كما لو كان هناك مثلا شيء ثالث، مثلا أرض أخرى حارة أيضا، تسأل ماذا؟ من أعطى الحرارة لهذه الأرض الثالثة؟ وهكذا وهكذا، حتى تصل إلى وين؟ إلى نقطة تقول أن هذا بالذات. وإلا دائما وأبدا طالما أنك تنتقل من عرض إلى عرض ما بيمشي الحال، دائما تحتاج إلى وين؟ إلى شيء لا يعلل، يكون الشيء من ذاتياته. فكل ما بالعرض مثل الحرارة لابد أن يرجع إلى شيء بالذات. مثل مين؟ مثل النار التي من ذاتياتها الحرارة فعلا. مثل الحركة، عندما تجلس أنت تقول يا عمي أنا الآن أتحرك، هذا القطار أنا أتحرك، ليش أتحرك المقطورة اللي فيها أنا؟ لأن أنا موصول بالأولى بالسابقة، والسابقة ما تتحرك، أنا ما حركت مو من ذاتي. بروح على المقطورة الثانية، ليش تتحرك هذه؟ بقول يا أخي هذه موصولة بالمقطورة اللي بعدها ماذا؟ تتحرك، فأذهب إلى المقطورة الثالثة كمل حتى نصل إلى ماذا؟ إلى مقطورة تتحرك من ذاتها باعتبار الموتور أو مشاكل ذلك، فحركتها اكتسبتها منين؟ من هذا الموتور أو مشاكل ذلك. شو الموتور باللغة العربية؟ المحرك، بلي من ذلك المحرك فعلا. فهذه الحركة دائما وأبدا كل محرك متحرك بالعرض لابد أن نرجع إلى شيء متحرك بنفسه فعلا. هذا هو كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. إذا تذكرتم هذه المقدمات الفلسفية المنطقية نطرحها في المقام، نقول هكذا. أنت شو المثال ذكروا الماتن؟ سار زيد من البصرة إلى الكوفة. طبعا هذا البيان حنطرحه، ما هو؟ هو عبارة عن، هو هذا البيان شو معنى؟ استكشافه، استكشاف معنى الحرف عن طريق فهم دوره في الكلام. استكشافه معنى الحرف عن طريق فهم دوره في الكلام. وانت كل شيء بالدنيا بدك تعرف قديش قيمته قديش دوره، شو بتسوي عادة؟
تأمنه.
ها؟
تأمنه.
شو بدك إذا أنت أردت أن تعرف قيمة شخص ماذا تفعل؟
قيمة كل امرئ
لآثاره.
ها؟
انظر لآثاره.
إيه بس أنت ما تعرف آثاره إلى الآن.
قيمة كل امرئ.
كيف تعرف آثاره؟ اعتبره معدوما.
آه.
اعدمه وشوف بالواقع ماذا حصل.
الفراغ تغير فيه.
ما هو الفراغ الذي تركه؟ ما هو الفراغ الذي تركه في الحياة؟ بدك تعرف واحد قيمته بحياتك؟ اتركه وشوف قديش ماذا قيمته بحياتك فعلا. شو المثال اللي ذكروا الماتن؟
سار زيد من البصرة إلى الكوفة.
سار زيد البصرة الكوفة.
فكانت أني ماتن اسمه سار زيد.
سار
من البصرة.
سار زيد البصرة الكوفة. سار زيد، سارة زيد البصرة الكوفة. شو يجعل على بالك؟
يجعل كلمات متلاذة متقاطعة
ما لا معنى، مفاهيم متعددة تحضر في الذهن من دون أي ترابط فيما بينها.
سارة زيد البصرة الكوفة. البصرة الكوفة سارة هما.
ما تصل فيك الشيخ علي هذا اليوم؟ أملوا معي شوي صغيري بس. إذا نظرنا إلى هذه المفاهيم، حتى كلمة سارة فيها هيئة، بس نحن تركنا لكم إياها بس حبا فيكم نحن، ولا إحنا كان نكتب نحن سير، ما نكتب الهيئة سارة الفعل المضارع اللي فيه هيئة الإسناد، نحن حطينا لكم هيئة إسناد بس كرمالكم عملناها في المقام. بس أملوا معي، سارة اللي هي السير، زيد البصرة الكوفة، بيخطر في ذهنك مفاهيم متناثرة ليس لها بينها أي ارتباط أبدا. فإذا ماذا كان دور الحروف؟ سار زيد من البصرة إلى الكوفة، كان دور الحروف عبارة عن ماذا؟ الربط. وهذا لا يشكك به أحد، حتى قلنا مين؟ الأخوند، حتى الشيخ علي خزعل المفروض لا يشكك ماذا به أحد، أنه هذه الحروف دورها ماذا؟ دورها الربط. نسألك السؤال، هل هذه الحروف رابطة بنفسها أم أنها أم أن الربط عارض عليها؟
لو كان عارض ما يكرس التسلسل، رابطة بنفسها وإلا لازم التسلسل.
هل هذه الحروف رابطة بنفسها أم الربط عارض عليها؟ إن قلت بنفسها تم المطلوب أن حقيقتها الربط. إن قلت عرض عليها الربط، أسألك من هو الرابط اللي عرض عليها؟ من أين؟ فكل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. فتبين أن في الكلام هناك حروفا تكون الربط ماذا؟ مقوما لها ومن ذاتياتها. فبطل كلام الأخوند الذي قال لنا ماذا؟ بأن هناك اتحاد فيما بين معاني الاسم والحرف، بل معاني الحروف متباينة مع معاني الأسماء. هذا حاصل الكلام في المقام، واضح الفكرة؟ نقرأ العبارة. قال: أما الاتجاه الأول فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير السنخي، سنخي يعني الحقيقي، من نفس الحقيقة والذاتي. تفسير اعتبروا عطف تفسير، هذا هذه والذاتي اعتبروا عطف تفسير. التغاير السنخي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء. وملخصه أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها سار زيد من البصرة إلى الكوفة جملة ماذا؟ مترابطة، بمعنى أنها تشتمل على معاني مرتبطة بعضها ببعض، فلا بد من افتراض معان رابطة فيها لإيجاد الربط. شوف شو عبر هو المتن، سير ما عبر كلمة سارة، لأنه سارة فيها هيئة، أو الهيئة معنى حرفي، هيئة فعلة وتعطي هيئة إسناد بعدين. سير وزيد والبصرة والكوفة، وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة، فلا بد أن تكون هذه الصفة منين؟ مستمدة من غيرها، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وبهذا ننتهي إلى معان يكون الربط ذاتيا لها، وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا لها. ليش؟ لا مو هكذا كمان، لأنه يمكن لك أن تتصور تصورا استقلاليا. لو كان الربط ذاتيا، لو كانت الربط ذاتيا لها، هل يعقل أن تصور تصور استقلالي؟
لا،
مكتوب ذاتي خلف هذا، لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له بين هلالين، وبعبارة أخرى عين حقيقته، ما كان الربط ذاتيا له، ذاتيا ومقوما له، يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه، لأنه مسابق للتجرد عن مين؟ عن الربط، وهو خلف ذاتيته. وكل مفهوم اسمي قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة، وهذا يثبت أن المفاهيم الإسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها. وهذه المعاني مدليل الحروف، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء إلا الحروف. الحروف بالمعنى العام، الحروف هذه أو الهيئات، معنى الحرفي بلي. ثم الماتن يريد أن ماذا؟ ينبهك على مسألة منطقية. حكينا فلسفة من شوي، نحكي لكم شوية منطق الآن. تتذكر بحث العنوان والمعنون؟ تتذكر عندما قلنا لك الجزء جزئي، والجزء ليس بجزئي لكنه كلي؟
نعم.
إيه؟ متى نقول جزء كلي؟ من قال شيء صناعي؟ أحسن، إذا لاحظناه بالحمل الشائع صناعي. الجزئي بالحمل الشائع كلي، لكن بحيث جزئي هو جزئي بالحمل الأولي. دخلينا على هذا الباب، ما في هما هو ما هو ما هو هو
حمله محمله نفسه.
لا لا انسى هاي، خذ على العبارة اللي هنا، هو خذ عبارة المنطق، تحكي المنطق. هلا انتوا بحث اسمه بحث ايه العنوان والمعنون في بلا اسم العنوان ومع اسم البحث، اسم البحث هكذا معنون في منطق المظفر بعنوان العنوان والمعنون. هناك ذاكر ذا ها على طبيعه جامعه المدرسين على الشمال بتصير، بس مش هون الفكره انه على الشمال او على اليمين، بالطبعه الفياض طبعه فياضي ورائبه اذا بدك اليوم، بس مش هون النقطه في المقام. النقطه انه هناك عم بتذكر ان اذا كان هناك مطروح الامثله الثلاثه المعروفه، الفعل المضارعي الفعل يخبر عنه، يعني لا يخبر عنه ماذا بلحاظ المصادق بالحمل الشائع، وإلا هو مفهوما ماذا يخبر عنه، فقد أخبرنا عنه أن مصادقه لا تخبر عنها. أيضا عندما قالوا المجمل، المجمل ما لم يتضح معناه، شو قالوا؟ قالوا المجمل ما لم يتضح معناه بالحمل الشائع، يعني المجمل بالحمل الشائع لم يتضح معناه، أما المجمل بالحمل الأول مفهوم واضح. ما معنى معناه؟ أن مفاهيمه لا تتضح معناها، تتذكروا؟ وأيضا بتذكر أنه ذكر الخبر، ذكر الحرف، بس ناسي مثال الحرف ما ذكر حوله، ذكر شيئا عن الحرف هناك بس ناسي فعلا. أنا نفس الشيء في المقام نعم، هو قال هكذا
ما لا يدل بجزء على جزء معناه، ما لا يدل بجزء على جزء.
I don't think right. ما بعرف ناس يعني صراحة، أنا ناس أحكم بالإجابة والبطلان صعب الآن. بس النقطة بدي أقولها شو؟ أنه نفس ذاك إذا درستموه هناك طبقوه هنا. الربط مفهوم الربط اسمي ولا حرفي؟
اسمي
معنى مستقل، وإن كان بالحمل الشائع ماذا؟ هو شو؟
حرفي.
لكن ها؟ هذا مفهوم الربط، تصورت مفهوم الربط، تصورت مفهوم النسبة، مفهوم النسبة من أمر النسبة، مفهوم النسبة ماذا؟ معنى الاسم في المقام. هذه مفهوم النسبة اسمي، لكن مصادق النسبة كلها ماذا؟ ربطية، فهي من حيث الحمل الأول تكون نسبة، لكن بالحمل الشائع تكون ماذا؟ شويش خد ليست مفاهيم مستقلة. يعني تقول النسبة ليست بنسبة بالحمل الأول، لكن النسبة بالحمل الشائع. واضح ولا مش واضح؟ حتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط ليس من المعاني الحرفية بل من المعاني الإسمية، لإمكان تصورهما بدون أطراف يعني كمفهوم، وهذا يعني أنهما ليسا نسبة وربطا بالحمل الشائع، وإن كانا كذلك بالحمل الأول. يعني تقول هكذا النسبة بالحمل الشائع ليست نسبة، لأن مصداق النسبة هي ليست منه، هي ليست مصداقا للنسبة. وقد مر عليك في المنطق تحت عنوان والمعنون أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأول، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل. طبعا الماتن هم مستعمل اصطلاحات، ما خالف الاصطلاحات هنا ونفس الاصطلاحات. وقد لا يصدق علينا نفس الحمل الشائع كالجزء، فانه جزئي بالحمل الاول ولكنه كلي بالحمل الشائع. ليش الجزء جزء بالحمل الاول؟
هو مفهوم،
هو واقع خاص فيه. اصلا تدروا انه كل مفاهيم بالذهن جزئيه؟ شو مره سمعنا فيها المساله
نفس المفهوم جزئي العكس،
كل المفاهيم في الذهن من حيث انها وجود هي مفاهيم ماذا؟ وجودات جزئية. لا يمكن أن يوجد شيء سواء في الذهن في الخارج أو في الخارج إلا إذا كان شو متشخصان متميزان جزئيا. لكن إذا نظرت بلحاظ ما صديقه فتقول إذا صالح انطباق على كثيرين كلي، إذا صالح انطباق على واحد فقط جزئي، بس بعدين بالمنطق بالفلسفة ماذا يقولون؟ دائما كلي. ولكن قد يصدق على نفسه بالحمل الشائع كالجزئي، فإن الجزء بالحمل الأولي لكنه بلحاظ الشائع شو بيكون له؟ كم مصداق؟ مصداق واحد؟ كثير له، أنت جزئي وهذا جزئي وذاك جزئي وجاز جزئي وجاك جزئي، فله مصادق كثيرة في الخارج. على كل حال بالمنطق هذا توضيحه. هذا بعد ما انتهينا نحن من بعد سؤال، بس إذا ما ننفض بهذا بس سؤال. طب الماتن إلى الآن هل ما طرحه الماتن من جواب كاف للرد على صاحب الكفاية أو لا؟ روح حط نفس الشيء. لا كيف ما حط نفس الشيء؟ لا المعنى متباين ذاتا، لكن صالح للرد على صاحب الكفاية أو لا؟ ها؟
لا في
تتمات ناقصة. بس ما هو أصل إلى الآن أنا لو تبدي أنا بحبكم تتنبهوا على مسألة.
صعب كيف إشكاليته كنا داريت كنا مسألة.
أحسن. بارك الله فيك. يعني الماتن صحيح أنه قرب دليل بيان المشهور وبينوا طريقة جميلة ولطيفة وحلوة وسلسة، هي عبارة عن ماذا؟ أن المعاني الحرفية حقيقتها الرابط والمعاني الإسمانية حقيقتها الاستقلالية، قربها بطريقة جيدة لا بأس بها، لكنه إلى الآن لم يرد إشكالية مين؟ صاحب الكفاية. شو إشكالية صاحب الكفاية؟ أنه أنه إذا كان اللحاظ جزء المعنى الموضوع له فلماذا لا تنطبق على الخارج؟ فكيف تنطبق على الخارج إذا أنت تقول لحاظ الآلية والاستقلال جزء المعنى الموضوع له فلماذا لم ينطبق على الخارج؟ كيف الماتن بتجيب؟ الماتن ولا مرة بكل هذا البحث عقد عنوان لهذه المسألة. إذا واحد يستطيع منكم أن يستنبط من عبائر تقدمت للشهيد الصدر حول هذه المسألة تفيدنا في المقام حتى تصلح جدا لهذا الإشكال لصاحب الكفاية. طبعا بدأ تعمل قد ما كان، هي بدأ تكلف، لكن هل يمكن لنا أن نستفيد من الأبحاث المتقدمة للرد على صاحب الكفاية؟ بحث ماذا؟
هو واقعيا نحكينا على الانتزاع، أن مفهوم انتزاعي
لا مو هذا، مو هذا. فهذا على كل حال الماتن لم يتعرض للرد على صاحب الكفاية، لا رد على إشكالية صاحب الكفاية السية، أن اللحاظ قيد ذهني ومتقيد بقيد ذهني لا يكون في الخارج، هذا ما رد عليه بالصراحة هنا ولا شيء، طرح فكرته هو، لكن هذا الإشكالية بعد عالقة. فأنت شو مقصودك؟ شو مقصود الماتن بالدقة حينئذ؟ كيف جعل الماتن هذا البيان رد على الكفاية؟ فهمنا بيان الكفاية وفهمنا بيان الماتن، كيف نستطيع أن نجعل هذا البيان هو رد على مين؟ على صاحب الكفاية. هذا لابد من ماذا؟ من توضيحه، مش هكذا؟ فالمطلوب منكم إن شاء الله تعالى اليوم غد أن توضحوا لنا كيف يمكن لنا جعل بيان الشهيد الصدر رد على صاحب الكفاية. وأي رد؟ قلنا عمدة أبحاث الكفاية هذا الإشكال، هو كرره بأربع مواضع لهذا الإشكال. شو الإشكال؟ إذا كانت الآلية والاستقلالية قيد المعنى للازم أن يكون حينئذ المعنى الابتداء ذهني ومعنى من ذهني فلا تنطبق على الخارج. هذا المشكلة كيف نعالجها؟ إن شاء الله تعالى نحاول غدا ولو نذكر لكم فكرة فعلا في المقام. لكن لدارسين أصول مظفر أيضا في بحث المطلق والمقيد، ما عم بتكلم معه، بتكلم بس دارسين أصول مظفر في بحث المطلق والمقيد، تتذكروا في بيت من الشعر أكدنا عليه دائما، ذكره الأصفهاني في كتابه تحفة الحكيم في الفلسفة، وليس ذهنيا كما قد اشتهر إذ ليس الاعتبار قيدا معتبر. تتذكر هالبيت الشعر؟ تتذكر هالبيت الشعر؟ انت شو ذكرك فيه انت بيت الشعر؟ بالي هذا البيت الشعر بتذكره فعلا في المقام الواحد ويكون
مجرد اعتبار. لا
ابدا، مو هكذا كان، ما كان بياننا هكذا الفكره،
كان
مصححا ليس جزء المعنى. احسنت. سوف ياتي اذا بعد بتذكر ذاك البحث شوي، بحاول يربطه مع هذا البحث، اصور يطلع له جواب على الاخون ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. طبعا الشيخ المظفر كثير التاكيد كان على هالفكره، ان اللحاظات لا تكون جزء المعنى بل هي مصححات الاعتبار لأنها جزء المعنى. بيتذكر أصول المظفر في بحث الأول المطلق والمقيد عند الحديث عن اعتبارات الماهية، متذكر ذاك البحث ودارسه. أنا أتصور علاج هذه المشكلة عند الأخوان تكون سهلة جدا. الحمد لله رب العالمين.